أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام فيما لو خرجت واحدة من الأربع عن حباله وكانت في العدة لغير طلاق، كما في موارد الشبهة، كما في موارد الفسخ، عليكم السلام، وما شابه ذلك. المصنف رحمة الله عليه نفى الإشكال عن الجواز في مثل هذا المورد، فيجوز له أن يتزوج الخامسة وإن كانت تلك التي خرجت عن حباله ما زالت في العدة، ما دامت هذه العدة لغير طلاق. كل من السيد الحكيم والسيد الخوئي رحمة الله عليهما وافقا الماتن على ذلك، وتوجيههما للبحث بالشكل التالي، وهو أن الحكم الثابت في المطلقة بحسب ما بنيا عليه على خلاف القاعدة، والأمر المخالف للقاعدة يقتصر به على مقدار ما يدل عليه الدليل. والمفروض فيما تقدم أن المطلقات تشمل المطلقة في العدة رجعية كانت أم بائنة. لولا تلك المطلقات لمنعنا الدلالة على المنع وعدم الجواز، بل كنا نقول بالجواز. وبعبارة أخرى، لو لم يرد رواية في المقام وإنما كنا نحن وأدلة الطلاق وحرمة الجمع بين أكثر من أربع، كنا نلتزم بأنه في الطلاق مطلقا لا يمنع من أخذ الخامسة، لأن حقيقة الطلاق هي البينونة، وقد بان عن هذه الرابعة بطلاقها فلا يكون قد جمع بين خمس. وهكذا الحال في الوفاة، وهكذا الحال في الانفصال بالفسخ دون الطلاق.
هذا هو مقتضى القاعدة الأولية.
لكن في الطلاق إذا التزمنا بالمشهور اللي يرون أنه المطلقة في الرجعية حقيقة الزوج،
هذا للأدلة الخاصة الآن كلامنا نحن، لو كنا نحن وأدلة الطلاق المطلقة مع حرمة الجمع بين خمس، مقتضى القاعدة أن نلتزم، هذا الطلاق. معنى الطلاق لغة وعرفا وشرعا هو الانفصال، انتفدنا؟ عندما جاءت مثل صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وقالت في المطلقة لا يجوز لك أخذ الخامسة حتى تنقضي العدة، تكون هذه المطلقات مخالفة لمقتضى القاعدة. في المخالفة لمقتضى القاعدة نقتصر على ما يدل عليه الدليل المخالف، والدليل المخالف له موضوع وله إطلاق. موضوعه الطلاق فلا يشمل الفسخ، لأن صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عبرت إذا طلق، ما قالت إذا فسخ، فنقتصر على ما يصدق عليه أنه طلاق، فلا يشمل المتوفى عنها زوجها لأن هذا ليس طلاق، لا يشمل من انفصلت عن زوجها بفسخ لا يسمى طلاق، وله إطلاق. ما هو إطلاقه؟ شموله للرجعية والباء. وعلى هذا الأساس يصرح السيد الخوئي أنه لا نبني على أن البائن بحكم الزوجة إلا في هذا المورد الذي دلت عليه الرواية، أما في الموارد الأخرى لا نبني على أنها في حكم الزوجة، فلا نورثها في حال الموت ولا أي حكم من الأحكام مع قطع النظر عن أدلته الخاصة. فإذا كما لاحظنا هؤلاء يعترفان أو هذان يعترفان بأن المنع من التزويج في المطلق البائن على خلاف القاعدة، وأن المخالفة للقاعدة نشأ من التمسك بالإطلاق في البائن قدر المتيقن من صحيحة زرارة الرجعية بالإطلاق عممنا على البائن. هذا في الواقع بأجمعه يؤيد ما تقدم سابقا، فإن التعليل الوارد في الجمع بين الأختين في كون البائن قد خرجت عن عصمته تعليل على وفق القاعدة، كما أن ما ورد في الرجعية مما يدل على أنها زوجة خاص بالرجعية، ولكن يرتب عليها جميع أحكام الزوجية. فمع وجود هذا التعليل ومع الفهم العرفي الذي ذكرناه، خصوصا أن نصوص الجمع بين الأختين والجمع بين خمس لها التعبير ذاته هذا يقتضي أقوائية ظهور التعليل من ظهور الإطلاق، فنقتصر فيه على ما خالف القاعدة على القدر المتيقن، وليس إلا أن تكون المطلقة ماذا؟ في عدة رجعيتين. هذا تمام الكلام في الفرع الرابع. الفرع الخامس فيما لو ماتت الرابعة، فهل يجوز أن يأخذ الخامسة أم لا؟ طارة نقارب هذا الفرع مع قطع النظر عن الأخبار الخاصة، يعني مقتضى القواعد العامة، وأخرى نقاربه بلحاظ الأخبار الخاصة. أما المقاربة الأولى، لا شك أن النصوص الدالة على حرمة الجمع بين خمس نساء لا تصدق في مورد البحث. هذه ماتت، فإن تلك النصوص ظاهرة في الجمع بين أحياء، فلا شك أنها لا تصدق. وكذلك بحسب ما حملناه على الفهم الكنائي في قوله لا يجمع الرجل ماءه في خمس، لا تصدق فيما إذا كانت إحدى الخمس ماذا؟ ميت. إذن مقتضى القاعدة الأولية أنه يجوز له أن يأخذ الخامسة. يبقى الكلام في أنه هل يوجد ما يقتضي بقاء هذه الزوجة الميتة بحكم الزوجة ولو إلى فترة محدودة، ولو في خصوص الجمع بين خمسة، وإلا لو ما في أي شيء قلنا بوضوح النفتي بماذا؟ بأنه يجوز له أن يأخذ الخامسة. نصوص عدة الوفاة كتابا وسنة لا تشمل المورد. ليه؟ لأن عدة الوفاة واجبة على من؟ على المرأة إذا مات الزوج، لا على الزوج إذا ماتت الزوجة، فهذه أيضا لا تنفع للقول بالتحريم. هذا على مستوى المقاربة العامة بمقتضى القواعد العامة. أما على مستوى النصوص الخاصة فيوجد روايتان بينهما تعارض. الرواية الأولى ما دل على ما تقتضيه القواعد، يعني ماذا؟ يجوز له أن يعقد على الخامسة، وهي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام المروية في قرب الإسناد. وسألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن، هل يصلح أن يتزوج في عدتها أخرى قبل أن تنقضي عدة الوفاة؟ قال إذا ماتت فليتزوج متى أحب. هذه الرواية جوزت له أن ينكح الخامسة متى ما شاء. الرواية الثانية ما دل على خلاف القواعد المتقدمة، وهي موثقة مصدق بن صدقة عن عمار قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن، فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكانها؟ قال لا، حتى يأتي عليها أربعة أشهر وعشر. لا شك أنه يوجد تنافي بين هاتين الروايتين، وكلا الروايتين من الناحية السندية ماذا؟ معتبر. مع هذا التنافي بينهما وقع الكلام في توجيه الرأي المشهور صناعيا. رواية تقول يجوز، رواية تقول ماذا؟ لا يجوز. التوجيه الأول الذي يأتي إلى الذهن ابتداء تعارضا تساقطا، نرجع إلى مقتضى القاعدة. هذا التوجيه الأول لقائل أن يقول في هذا التوجيه أن الرواية المانعة كما عارضت الرواية المجوزة عارضت أيضا ما يقتضيه القواعد. وفي التعارض لا يفرق بين أن يكون المعارض له معارض واحد أو له أكثر من معارض. يعني الآن لو كان مثلا في الطائفة الأولى عندنا روايتان وفي الطائفة الثانية عندنا رواية واحدة، هل كنا نقول أنه رواية مع رواية تساقطان فتبقى رواية واحدة بلا معارض؟ هذا لا يقول به فقيه. كل طرف المعارضة يسقط على القول ماذا؟ بالتساقط. شو جواب ماذا؟ كيف؟
قبل ما نوصل للتساقط النسبة بينهما ما هي؟ يعني هنا بالدقة النسبة يعني يمكن الجمع العرفي بينهما؟
لا 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 هذا ندخل فيه في التوجيهات الأخرى. في هذا التوجيه بنى على أنه ماذا؟ أنه يوجد تعارض مستقر بينهما ولا يمكن أن نجمع جمعا عرفيا. هذا مبنى هذا الوجه هذا، فيتساقطان، فإذا تساقطان نرجع إلى ماذا؟ ما تقتضيه القواعد. فكان الإشكال هكذا أن الرواية الثانية كما تعارض الرواية الأولى تعارض ما تقتضيه القواعد، فإذا كان نبني على التساقط فيتساقط الجميع.
تساقط الجميع نرجع إلى أصل المرخص في كل تساقط سيأتي هذا الاحتمال. عندما تتساقط روايتان ستكون إحداهما موافقة للأصل والأخرى مخالفة. قاعدة نرجع على أصل القواعد عندها يعني.
سيمكن التعارض بين الروايات بين الروايتين أما مع الأصل؟
نعم. نقول قياس المسألة على التعارض بين رواية وروايتين قياس مع الفارق، فإن مقتضى القواعد ترجع إلى الأصول اللفظية أو الأصول العملية، هذا عندما يقال مقتضى القاعدة، إلى الأصول الأولية الجارية، أعم من أن تكون أصل لفظي أو أصل عمل. وهذا الأصل الجاري في المورد يكون معمولا بها إلا إذا ثبت ما يقتضي رفع اليد عنه، وثبوت ما يقتضي رفع اليد عنه بحاجة إلى تتميم اقتضائه ورفع مانعه. تتميم اقتضاء تلك الرواية يكون بصحة سندها باعتبارها، وبعدم وجود، وتتميم رفع مانعها بعدم وجود معارض. والمفروض أن الأمر ليس كذلك، فيبقى الأصل الأول جاريا في المقام. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني توجيه أيضا يعترف بوجود معارضة مستقرة بين الروايتين، لكنه يرجح صحيحة علي بن جعفر على الموثقة، إما لمن يقول بترجيح الأقوى سندا، وإما لأجل أن الصحيحة موافقة للمطلقات، وإما لأجل أن الصحيحة عمل بها المشهور، فيكون هناك إعراض في جانب ماذا؟ الموثقة، لأنه لم يفتي بمضمونها المشهور. واضح الكلام؟ يعني ثلاث مرجحات: إما الترجيح بموافقة القواعد، وإما الترجيح لأقوائية السند، وإما الترجيح لأجل بعمل المشهور وإعراض المشهور.
نعم، هذا الثالث هذا ليس كاشف عن عدم وجود معارضة من الأول، يعني إذا كان المشهور عمل بإحدى الروايتين دون الأخرى، هذا كاشف عن أن الإعراض عن الأخرى مسقط لحجيتها سند، وبالتالي إذا كانت ساقطة عن الحجية سند أصلا لا ترقى للمعارضة، يعني هي ساقطة في رتبة سابقة، لأنه بعد وقوع التعارض نرجح إحدى الروايتين بعمل المشهور. عمل المشهور بروايتين،
وهذا شو هذا؟ هذا هذا نظير ما الخلاف بين الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية في مسألة شرطية الفحص في الأصول العملية. أعم من أن يكون هذا الشرط له دخالة في تتميم المقتضي أو ليس له دخالة؟ بالنتيجة شرط. هنا في حد ذاتهما لا شك أنه يوجد معارضة، مبنى الكلام هذا أنه في حد ذاتهما، هذا يدل على ما ينافي ما يدل عليه ذاك. فالترجيح بموافقة المطلقات هذا مبني على ماذا؟ على تسرية المرجحات إلى مطلق المرجحات وإن لم تكن منصوصة، لأنه ما عندنا في أدلة المرجحات هكذا ترجيح. فهذا يبتني على ماذا؟ على أن الفقيه يرى أن الترجيح إلى مطلق المرجح وإن لم يكن منصوصا. الترجيح بالأقوائية سندا أيضا يرجح إلى فهم الأصدقية والأوفقية بالأقربية إلى الواقع على هذا المبنى. الترجيح بالعمل والإعراض، الإعراض له معنيان، أو له مجالان، مرة الإعراض عن السند، ومرة الإعراض عن ماذا؟ عن الدلالة. الإعراض عن السند هذا معنى ذلك أن التعارض كان بين حجة ولا حجة، لكن متى؟ بعد تحقق الإعراض لا قبله. وإذا كان الإعراض عن الدلالة فهذا يعني أن هذه الرواية حجة في صدورها، لكن المشهور حملها على معنى آخر، فلا يكون، فيرجع ذلك في الواقع إلى عدم وجود تعارض في الدلالة. هذا لب المطلب هكذا. نعم، هذا كان التبرير الثاني بشقوقه الثلاثة.
المطلقات النصية بالنسبة إلى المرجح الأول، المطلقات هنا نصية لأنها ليست نصية، ولو فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا
بموافقة الكتاب. نعم، يعني تختلف باختلاف الموارد. نعم، التوجيه الثالث طبعا هو أول كلام أنها حتى لو قلنا بدلالة الآية يعني يأتي بحث آخر. نعم، أما التبرير الثالث فما يظهر من جماعة أن الترجيح إنما نحتاج إليه فيما لو كان يوجد تعارض في البين، أما إذا لا يوجد تعارض فلا معنى لهذا للالتزام بالترجيح. هؤلاء فهموا من الطائفة الثانية أنها تدل على الكراهة لا على الحرمة، لكن الإشكال أن الحمل على الكراهة لو خلينا وهاتين الطائفتين ليس له مبرر. واحدة تقول لا يتزوج، والأخرى يقول يتزوج متى شاء. لو كنا وهاتين الطائفتين لا مجال للحمل، يعني ليس جمعا عرفيا، فلا بد من الاستعانة بإحدى التبريرات السابقة، من إعراض المشهور، من المخالفة للمطلقات وما شابه ذلك. أما في حد ذاته الأمر مشكل. لكن هناك نكتة لم يتعرض لها الأصحاب، وهو أنه في كلا الخبرين يوجد دلالة على وجود عدة، في الصحيحة الدلالة على وجود عدة بالتقرير، لأن سؤال السائل هل ينتظر إلى انتهاء العدة، فالإمام قال له لا لا يمكن أن يتزوج متى شاء، فهذا اعتراف من الإمام عليه السلام أنه ماذا يوجد عدة. في الموثقة ليس بالتقرير بل بالتصريح، الإمام عليه السلام قال ينتظر إلى 4 أشهر و10 أيام. هذا الأمر كيف يوجه وكيف يبرر مع اتفاق النصوص على أن عدة الوفاة إنما هي على ماذا؟ على المرأة دون الرجل، بل المسألة إجماعية، يعني ليس فقط يوجد نصوص. لابد حينئذ أن تحمل هاتان الروايتان على المقدار الذي لو مات فيه الرجل، لا أنها بصدد إثبات أنه يوجد عدة لوفاة المرأة. فسكوت الإمام عليه السلام وتقريره باعتبار أنه هل يجب على الرجل، يعني مرد السؤال إلى هذا، أنه هل يجب على الرجل حتى يتزوج الخامسة أن ينتظر مقدار ما تعتد به المرأة أم لا؟ فقال لا. فليس هناك تقرير لوجود عدة. والرواية الثانية لما لم يكن معمولا بها وكانت مخالفة للمطلقات ولمقتضى القاعدة، فيكون المتعين هو العمل بالرواية الأولى. هذا تمام الكلام في هذا الفرع كم الخامس، والحمد لله رب العالمين.
بس الراوي الناقل علي بن جعفر باعتبار أنه الرواية الثانية عن الإمام الصادق، علي بن جعفر لعله سمعها من الإمام الصادق، سمع هالمقدار من العدة، يمكن لو كان الراوي غير علي بن جعفر لا يعتبر تقرير للإمام.
لا،
يمكن يكون تقرير باعتبار هذه السابقة.
لا شوف، نحن رفضنا التقرير بأن مرجع هذا السؤال ليس إلى سؤال أن الرجل مسلم له عدة، لا، وإنما كأنه يريد أن يقول له أنه هل يجب على الرجل الانتظار بمقدار ما تعتد به المرأة. هذا الذي أقره الإمام، يعني تصرفنا في ظهور سؤال السائل. نعم، ظهور البدوي لسؤال السائل يفهم منه أنه مسلم أن الرجل له عدة، لكن لما كان هذا خلاف المسلمات وخلاف النصوص نحمله على أنه كناية عن وجوب هل يجب على الرجل أن ينتظر بمقدار عدة المرأة وهي 4 أشهر و10 أيام. هذا المقصود مع قطع النظر عن الراوي لا يؤثر.
أعتبر أن هذا الحمل ليس عرفيا على الكراهة، مش لسان جواز صريح ولسان منع ظاهر، وبالتالي مقتضى الصناعة الحمل على الكراهة. يعني ما النقطة هنا الإضافية في المقام غير المرجع؟
شوف الرواية، الرواية الأولى
مرئية اللسان كذا يثبت ولا يثبت. نعم،
الرواية الأولى فليتزوج متى أحب. الرواية الثانية أيتزوج أخرى مكانها؟ قال لا، حتى تأتي عليها 4 أشهر. تمام، يعني هذا نظير لا بأس فيه وفيه بأس. كيف مش واضح؟
الأولى يقول له فليتزوج، هذا صريح في الجواز.
أيوه، وفيه بأس صريح ظاهر.
أيوه،
لا، ما أقول هذا
لا يتزوج ظاهره النهي، والنهي ظاهر في الحرمة. نعم، لأنه يقابل جواز صريح نحن على الكراهة.
هذا الحمل على الكراهة ليس بمجرد التعارض بين نص وبين صريح، يكون جمعا عرفيا ليس مطلق، بل لابد أن يكون هو المتعين. التفتني، يعني ليس ما كلما تعارض لفظ صريح مع لفظ ظاهر وكان هذا الظاهر يمكن أن يتصرف في موضوعه، يمكن أن يتصرف في متعلقه، يمكن أن يتصرف في الحكم. التفتنا، بمجرده لا يكون هذا هو الجمع العرفي، لابد أن يكون هناك قرينة عليه. نعم، هي تفضل.
ها؟ العنوان
هدي شو عنوان؟